يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما، ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما، ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى تزيل عن الفؤاد هموما. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسوما، وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفعوما، ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، ولسوف تبصر ألف ألف خميلة تهديك من زهر الحياة شميما، ولسوف تسعدك الرياض بنشرها وتريك وجها للحنان وسيما. تفاصيل بهيجة في ثنايا هذه الوشيجة،
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
مرحبا بكم مجددا أيها الكرام في كل مكان، مع إطلالة جديدة من برنامجكم وشائج. في وشيجة اليوم نتحدث عن فئة غالية على قلوبنا، غالية جدا على قلوبنا، وهي فئة الأيتام. نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدائم في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. أهلا وسهلا بك.
حياك الله ومرحبا بك.
في وشيجة اليوم شيخ سعيد نتحدث عن الأيتام، من هم الأيتام وكيف نتعامل معهم على ضوء الكتاب والسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليتيم في تعريفه الشرعي هو من فقد أحد أبويه أو كلاهما، ولا شك أن فقد الأب أو الأم كارثة بالنسبة للطفل.
من فقد أمه يعتبر يتيم أيضا؟
يتيم نعم. من فقد أحد أبويه أم أو أب
أو كلاهما،
وطبعا اللي يفقد الاثنين يكون يتيم بالمعنى الكامل، واللي يفقد الأم بالذات يكون قريب منه، واللي يفقد الأب يكون يتيم لكن أخف من يفقد الأم.
فقد الأم أخف من فقد الأب؟
ليه؟ لا، فقد الأم أشد لا شك. نعم، لأن يعني دور الأم في رعاية الطفل دور ما يغطيه الأب أبدا مهما كان، وكلهم يساعدون على رعاية هذا الطفل. فإذا فقد الأب وفقدت الأم وأصبح هذا الطفل الصغير اليتيم الذي لا ذنب له في ما حصل لوالديه، فإن المسؤولية تنتقل من الأبوين الذين قضوا نحبهم وماتوا على المجتمع، بحيث يكون كل المجتمع أب لهذا اليتيم وكل النساء أم لهذا اليتيم.
جميل.
فلا يشعر هذا اليتيم بأنه فقد أبويه، بل ربما يشعر الغير اليتيم، غير اليتيم اللي أمه وأبوه موجودين، يشعر هو بحرمان لا يشعر به هذا، لأن يرى أن كل الناس يحسنون إليه وكل الناس يرحمونه وكل الناس يعطونه وكل الناس يعني يشاركونه ما هو فيه، فيحملون عنه الهم والمعاناة التي كان يمكن أن تقع عليه في حال فقدان أمه أو أبوه أو فقدان كلاهما. هذا هو التعريف الشرعي لليتيم.
نعم يا شيخ، ذكرت أنه يعني اليتيم إذا فقد أمه أو أباه يعني كل رجل في المجتمع يعتبر أب لهذا اليتيم.
نعم لا شك.
وكل أم في المجتمع تعتبر أم.
نعم.
لهذا اليتيم.
لا شك.
ما الذي يحتاجه اليتيم من هؤلاء؟ هو بس يعني لأنه بعض الأيتام يعني لا يحتاجون للمال يا دكتور.
نعم صدقت.
يعني ربما هو يتصدق أصلا.
نعم.
فماذا يحتاج اليتيم بالضبط؟
هو الحاجة الأساسية لهذا الرعاية والحماية والحفظ لحقوق هذا اليتيم وعدم العدوان على حقه، وأيضا إعطاء حقه من الحياة الكريمة بحيث يعيش كما يعيش الناس، لا يعيش محروما في شيء من الأشياء التي يراها عند الناس. قد يكون طالب في المدرسة، فيجب أن يجد في المدرسة وهو يدرس من الاهتمام من المجتمع أو من الجهات الحكومية، فإن من ضمن وسائل أو من ضمن يعني ما ينبغي وما يجب على ولي الأمر رعاية مثل هؤلاء. فقد لا تجد في المجتمع من ينتبه لمثل هؤلاء، فيسعى الولي الأمر إلى إيجاد دور لرعاية مثل هؤلاء، وهو ما هو متوفر عندنا والحمد لله. دور سمى، ما قال حتى دور الأيتام من باب التخفيف على الطفل، سموها دور الرعاية الاجتماعية، يعني كوننا نرعى هذا الطفل اجتماعيا لفقدان والديه أو لأحدهما، أي نعم هذه خدمة تقدمها الدولة. ولا يعني تقديم الخدمة من قبل الدولة يعني إسقاط ما ينبغي أن يقوم به بقية أفراد المجتمع سواء في المدرسة. يعني الطالب في المدرسة وأنا مدرس أعرف أن هذا الطفل داي من الرعاية الاجتماعية ويتيم، يجب أن أحيط بعناية خاصة، أي نعم، لا أنهره ولا أنزره، وإذا قصر في الواجب أعرف أن ما في أم وراه تتابعه ولا في أب يقوم به، أنا أبوه أنا أمه أنا أقوم بدور الرعاية له. إذا شفت ما عنده ذاك اليوم فسحة مثلا أو حقيبة خاوية من الطعام الذي أشوفه مع الناس، أقوم أنا بنفسي كمدرس أو كمشرف اجتماعي أو كمسؤول مدير أو وكيل يعني بعناية خاصة لهذا. كذلك أنا مواطن وولدي في المدرسة، يخبرني ولدي إن في ولد زميل له في مثلا الرابعة أو الخامسة الابتدائية أو أول متوسط أو شيء، وإن هذا الطفل إنه أبوه ميت، عرف من خلال التعامل معه والاحتكاك به إن أبوه ميت، فأقوم أنا أبني علاقة مع هذا الطفل وأخلي ولدي هذا واسطة بيني وبينه، بحيث علمه يا حبيبي إذا شفت معه ما عنده فسحة أعطيه فسحتك وأنا أكررها لك دبل بكرة، إذا ما عنده طعام أعطيه طعامك الذي تأكله وأنا أعوضك عنه وأزيدك عليه مكافأة، إذا ما عنده دفتر أعطيه دفترك، إذا ما عنده قلم أعطيه قلمك، يعني أحسس ولدي أنا أن عليه مسؤولية تجاه هذا اليتيم المسكين. وبهذا الدور المتكامل من دار الرعاية الاجتماعية ومن المدرس ومن أبو الطالب ومن أيضا الجار، الجار لما يكون لك عارف أنت أن هذا البيت حصل فيه حادث مروري ومات رب البيت وأصبحت الأم أرملة وعندها أيتام وتقوم يعني حمايتهم وكفايتهم وإعطائهم شيء من النفقة، هذا من أعظم الأجور. ورد فيه حديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: القائم على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر وكالمجاهد في سبيل الله. تصور هذه الثلاث الأعمال، يقول القائم على الأرملة والمسكين، يعني قائم على هذه الأسرة. أعرف أنا قصة والله أعلم أنها يعني صحيحة عن رجل يعني رؤية له في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل الجنة، وكرر هذه المنامات على هذا الرجل، وذهب حفظ اسمه وسأل أين هو، قالوا في مكان ما من المملكة، نعم، ذهب إلى المدينة وسأل عنه حتى وجده، فلما رأى وجد إنسانا عاديا لم يرى عليه علامات التدين ولا علامات يعني العلم ولا العبادة، رجل عادي من المسلمين، نعم. فقال له: يا أخي الكريم، قال نعم، قال أنا أريد أن أسألك سؤال وهو من خصوصياتك لكن لابد أن تخبرني. قال بالله إيش تسوي، إيش عملك، العمل الذي تتقرب به إلى الله؟ قال: هذا شيء بيني وبين الله. قال: صدقت، هو بينك وبين الله، لكني أنا أسأل لسبب. قال: علمني أنت إيش السبب وأنا أعلمك إيش العمل. قال: السبب أنه رؤي لك منام أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، أي نعم، والذي رأى رجل ثقة، فأنا أحببت أن أعرف عملك شن تسوي. قال: والله يا أخي أنا ما دام أخبرتني أنا ما عندي عمل كثير، أنا رجل عادي الحمد لله قائم بأركان الإسلام وابتعد عن المحرمات وهذا، لكن لي جار، أي نعم، من جنسية غير سعودية، أي نعم، توفي في حادث مروري وخلف أطفالا وزوجة، يقول فأنا بعد ما انتهى العزاء قلت لهذه الزوجة: تري يعني مؤونتكم علي النفقة كاملة. يقول فصرت أسلم راتبي وأقسمه نصفين، نصف أسلم زوجتي لتوفير متطلبات بيتنا ونصف أعطيها لزوجتي تقول تروح توديها لهذه المرأة من أجل أن تقوم بشؤونها. يقول هذا العمل الذي أرجو الله أن يكون مقبولا عنده. فلا شك أن رعاية الأيتام والقيام على أمورهم وتفقد يعني أحوالهم هذا من الأجور العظيمة. حتى قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسباحة هذه يسمونها الناس السبابة، وهذا خطأ هنا السبابة، لأن الواحد إذا جيت تسبه تقول له أنت تشير عليه بهذا، لكن لا، نحن نسميها السباحة. ليه؟ لأنك تسبح بها وتشهد أن لا إله إلا الله بها. فإذا فأشار إلى السباحة والوسطى، يعني أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت بكفالة هذا اليتيم. ولذا الآن من فضل الله الجمعيات الخيرية تقوم بهذا الدور.
هذا الدور للجمعيات الخيرية هل هو يسقط الحق عن دور الأفراد؟ نأخذ الإجابة بعد الفاصل للدكتور. أيها الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير بإذن الله.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم مجددا في حديث متصل عن فئة غالية في قلوبنا وعلى قلوبنا، وهم فئة الأيتام في هذا المجتمع، مع شيخنا الشيخ سعيد بن مسفر. شيخ سعيد، كنا سألنا قبل الفاصل، هل يعني مسؤولية الدولة في رعاية الأيتام تسقط الحق على الأفراد في رعايتهم أم لا؟
لا، المسؤولية مشتركة، تقع على كاهل الأجهزة الحكومية التي أسندت إليها مثل هذه المهمة، وأيضا على الجمعيات الخيرية التي يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال، لأنه غالبا ما يكون الكفالة لليتيم الفاقد للأب، وهذا الفاقد للأب لا يحتاج إلى دور الرعاية الاجتماعية نظرا لأن وجود الأم يعني تعويض، إنما من هو الذي يحتاج إلى دور الرعاية الاجتماعية؟ فقيد الأبوين، نعم، الذي لا أم ولا أب له، إما أن يكونوا ماتوا في حادث مروري ومقطوعين ليس لهم يعني أقارب ولا أعمام ولا أخوال، أو يكون ممن يعني وقعت والدتها في هذه الأمور المحرمة لقيط، نعم، ولا ذنب له، حلال بين حرامين، وفيؤخذ ويربى التربية الطيبة إن شاء الله التي تتم في دور الرعاية الاجتماعية. لكن لا، الدولة ما تهتم كثيرا بقضية الطفل الصغير الذي أبوه مات في حادث مروري وهو موجود في البيت، إنما تهتم به عن طريق الضمان الاجتماعي وعن طريق الإعانات التي تأتي من المحسنين، فيتولى هذا الدور بقية المجتمع، نعم، ممثلا في الجمعيات الخيرية. الحمد لله الجمعيات الخيرية من ضمن أنشطتها الاجتماعية رعاية الأيتام، بل هناك يعني جمعيات متخصصة
مستقلة، نعم،
مستقلة تمارس هذا الأمر، نعم، وليس أيتام فقط الموجودين في المملكة العربية السعودية، وإنما الأيتام في معظم الدول، الأيتام في اليمن، الأيتام في أفريقيا، الأيتام في آسيا، في كثير من الدول يعني أيتام، ولو كان حتى بعضهم آبائهم موجود لكنه في بل يتيم لأن أبوه فقير لا يملك شيء، نعم، ولكنهم يشترطون أن يكون فقيد، يعني فقيد فاقد للأب أو الأم أو كلاهما، ويقوم الإنسان بإذن الله بكفالة مثل هؤلاء الأيتام، وبالتالي يعني تقع المسؤولية على كافة الأفراد وتسهل المصيبة بإذن الله عز وجل.
نعم، ذكرت في حديثك شيخ سعيد أن بعض الأطفال ربما يكونون في حكم الأيتام مع أن أبويهم موجودين على قيد الحياة،
نعم،
يعني أب فقير لا يملك شيء، أو حتى ربما اللقيط، يعني هل يعتبر اللقيط يتيم أيضا؟
لا شك هو يتيم، لأن ما له أب ولا له أم، والأجر مترتب فيه أكثر من الأب والأم الذي ماتوا، لأن هذا اليتيم يحتاج إلى رعاية يعني طويلة. الطفل الصغير الذي يقع في هذا، اللي يقع والده في الحرام ثم يكون لقيطا، بعد أن يكبر شوية يشوف الأطفال من حوله يسأل أين أمي، أين أبي، أين خالي، أين عمي، أين يسأل، نعم، فيجب أن يوفر الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى من الناس لرعاية مثل هؤلاء أن يوفر له الأجواء المناسبة وأن يكون يعني معه في تعامل راقي بحيث لا يشعر بأنه جاء من هذا الطريق أو أنه جاء يعني بطريقة يعني وإنما يقول أنا يعني والدتك ماتوا في حادث أو في المستشفى أو في أي شيء يعني إلين يكبر وإذا كبر ونضج بالإمكان أنه يخبر لأن الخبر سيكون على يعني وقعه سأخفنا أنه يدرك مثل هذه القضايا.
نعم ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسباحة والوسطى.
نعم
كثير حقيقة من أصحاب الأيادي البيضاء يطمعون أن يدخلوا ضمن هذا الحديث ويكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصحبة مشروطة بكفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم.
نعم.
ما مفهوم الكفالة؟ يعني شخص يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبغى يكفل اليتيم. نعم. ما هي المفهوم الكفالة التي تؤهله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
هو مفهومها الالتزام بنفقة هذا اليتيم وكفالته من حيث توفير المبلغ اللازم لغذائه ولباسه وعلاجه نعم بما يكفي بحسب الظروف المعيشية التي يعيشها هذا اليتيم. فمثلا بعض المجتمعات تجد اليتيم يكفيه 150 ريال في الشهر أو 200 ريال، لكن بعض المجتمعات لا تكفيه 300، وخاصة في هذه الأزمنة بعد غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المؤن والأغذية ينبغي أن يعطى للطفل يعني ما يكفيه ويغنيه عن الحاجة للآخرين. ليه؟ لأن الجائزة المترتبة على كفالة اليتيم جائزة عظيمة،
عظيمة
فلا بد أن يكون الثمن عظيم. يعني كنت تدفع 300 ريال أو 400 ريال شهريا والله موسع عليك وعندك إمكانية لا تضيرك. ليه؟ لأنك تنتظر شيء عظيم وهو أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ترافق له، وهذه منزلة لا يبلغها الإنسان لو أنفق كل ما في الدنيا، لكن بالإمكان أن تحصل عليها بالاحتساب والإنفاق على يتيم تكفله مدة اليتم، لأن هنا أمر يمكن قد يخفى على بعض الناس. قد تكفل يتيم عمره 10 سنوات، إذا بلغ سن البلوغ الشرعي ارتفع عنه اليتم.
أه.
نعم، لأن اليتم هذا حالة بدون البلوغ، وإلا يعني لو أخضعنا كل من مات أبوه يصير يتيم، فالناس كلهم الآن ماتوا أباءهم وماتوا أمهاتهم ولا يعتبرون أيتاما. اليتيم من فقد أحد أبويه وهو دون سن البلوغ والرشد، أما إذا بلغ أصبح إنسانا مكلفا وأصبح بإمكانه أن يكتسب، يعني إن كانت بنتا تتزوج وإن كان ولدا يعمل في الأعمال التي تتاح له في المجتمع لم يعد بحاجة إلى أحد يكفله. فأنت تكفل اليتيم أيها الإنسان إلى أن يبلغ سن الرشد. إذا أردت أن تواصل مثلا كفالته بعد بلوغه ليواصل تعليمه مثلا العالي لحد يدرس إلى الثانوية ثم يدرس في الجامعة وأنت تتولى كفالته،
هذا فضل،
هذا فضل وهذا أجر عظيم بإذن الله عز وجل.
نعم شيخنا تحدثت بعبارة رائعة أن المجتمع كله يتحول أبا وأما لهذا اليتيم.
نعم
هذه القضية تجعلنا نسأل عن نعمة وجود الأبوين في حياة الأفراد، ما مدى أهمية وجود الأبوين في حياة الإنسان؟
هو مما لا شك فيه يا أخي الكريم أن وجود الأم والأب في حياة الإنسان هذه من أعظم النعم، لأنك تعيش بين الحنان وبين الرحمة وبين الشفقة وبين الرعاية وبين الاهتمام، وهذا ما لا يتوفر لليتيم مسكين مهما وفرت له يعني من الوسائل المادية والعيش الكريم، فإنه يبقى في شوق إلى أن يعني ضم من أم أو لمسة من يد حانية من أب أو كلمة من أم. فمن الله سبحانه وتعالى أكرمه وجعل له أم وأب وعاش بحنانهم وفي ظلالهم فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، وعليه أن يقوم بما أوجب الله عليه من العبادة وبما أوجب الله عليه من البر والطاعة للوالدين، ويعني شكر الله على هذه النعمة العظيمة. ومن ابتلي من الناس بفقدان والده أو شيء فعليه أن يرضى بقضاء الله وقدره وليعلم أن الأجر إن شاء الله على قدر النصب وعلى قدر المشقة.
نعم تحدثنا عن الإحسان لليتيم، أريد أن نتحدث عن جزئية أخرى شيخنا الكريم، دفع الأذى عن اليتيم، كف الأذى عفوا عن اليتيم، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لماذا هذا الوعيد الشديد في التعدي على حق اليتيم؟
التعدي على أموال الناس كله حرام، ما يجوز. ولا يعني تخصيص الوعيد بمال اليتيم أن معنى غير اليتيم يكون لك يعني فرصة أنك تعتدي عليه، لا لا يجوز. كل المسلم على المسلم حرام، لكن الوعيد الشديد جاء منصوصا عليه في مال اليتيم. ليه؟ لأن النفوس المريضة والضعيفة تطمع في مال اليتيم نظرا لعدم وجود من يحميه. يعني أرضية، وهذه الأرضية أو مزرعة لهذا اليتيم، لو كان الرجل موجود ما حد يستطيع يعتدي عليها، بل ما يقدر يمشي من طرفها. إيه نعم. لكن لما يكون ميت وما فيه إلا يتيم وأرملة، بعض ضعاف النفوس يعتدون، فتجد يتمدد ويزحف بجداره على جدار اليتيم هذا، ويأخذ قطعة من أرضه أو من مزرعته، أو يأخذ شيء من المقدرات التي له، وهذا كله حرام. ولهذا جاء الوعيد الشديد في آية محكمة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إيه نعم، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا وعيد عظيم. أنت لا تأكل مال، ولا تأكل أكل، ولا تأكل غنم، ولا تأكل أرض، ولا تحتوي على، لا، أنت تأكل نار، نار، كثر ولا قلل. وبعدين الوعيد بعد ذلك: وسيصلون سعيرا. تهديد شديد ووعيد أكيد من الله سبحانه وتعالى على أن من لا يقوم بدوره، ما قام بدوره أصلا في رعاية اليتيم، بل ليس، لم يكف أذاه ولم يدفع عدوانه عنه، بل اعتدى عليه واستغل ضعفه ويتمه وعدم وجود من يحمي حقه فمد يده عليه، هذا يستحق أن الله يعذبه وأن يكون مصيره إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. بعض الأيتام شيخنا الكريم يعني ربما يرثون مالا عظيما، فتنتقل رعايتهم إلى أوليائهم الذين يلونهم، ربما كان خاله، عمه، أو ما إلى ذلك. هذا العم أو هذا الخال إذا تولى أو أشرف على الإنفاق على هذا اليتيم من ماله، هل هذا داخل أيضا في رعاية الأيتام وكفالتهم أم لا؟ نأخذ الإجابة بعد الفاصل
بإذن الله.
فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى.
فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم من جديد مع فئة غالية على قلوبنا، وهي فئة الأيتام، مع شيخنا الشيخ سعيد. شيخ سعيد، من يتولى الإنفاق على اليتيم من مال اليتيم الذي خلفه له أبويه أو أحدهما، هل هذا داخل أيضا في كفالة الأيتام وفي رعايتهم، أم هو مستثنى من هذا الأمر؟
أبدا، بل هو داخل، لأن اليتيم يحتاج إلى حماية ماله وحفظه وإلى إعطاء حقه منه. فكون الإنسان يكون مثلا عم اليتيم، الحوادث المرورية الآن تقع، وقد يكون لهذا المتوفى الذي توفي ووقع له مثل هذا الحادث المروري له أطفال، ويعني تنتقل ولايتهم إلى أقربائهم، إما أن يكون جدا أو يكون عما أو يكون خالا، أي نعم. فهؤلاء حينما يقومون بحماية هذا اليتيم ورعايته وحفظ ماله وإعطاء حقه وصيانته له، وأيضا الإشراف عليه ورعايته، نفس اليتيم رعايته يعني جسديا ورعايته ذهنيا وتعليميا وصحيا ونفسيا، هذا لا شك أنه في أعظم إن شاء الله مراتب الكفالة. فإن الطفل فقط لا يحتاج فقط إلى المال، هو قد يكون عنده مال لكن يحتاج إلى الأب. بل أعرف أنا بعض الناس إذا توفي يعني أخوها أو شيء يقوم يعني التزوج بزوجة أخيه، لا طمعا في كونها زوجة، لكن يريد أن يقوم بالإشراف المباشر على أولاده،
وأن يحفظ الأولاد.
أي نعم، وأن يشعر الأولاد أن أبوهم موجود، هو عم، لكن أحيانا حتى يغيرون الصفة، يقول لا تقول لي أنا أبوك يا حبيبي، أنا أبوك، أي مثل أخوك هذا، فينشأ الولد طول عمره ما يعرف إلا هذا الأب، هو أبوه. أي نعم، أولا لأنه عمه أخو أبوه والعم صنو الأب، ثانيا لأنه زوج زوج أمه فهو في منزلة والده، وهذا من الإحسان حتى لا يحصل هناك نوع من يعني الضعف النفسي أو الشعور بالإقصاء أو أنه يتيم أو أن ما أبوه موجود. لا، أنت تلبي احتياجاته النفسية وتلبي له احتياجاته الأخرى ولا تقصر في تربيته، لأن بعض الأعمام أو الأخوال يترك الحبل على الغارب لليتيم خشية أن يؤذيه فيناله شيء من الإثم، يقول أنا ما أقدر أضربه، ما أقدر أوجهه، ما أقدر أحد من حريته. لا، هذا نوع من الخيانة، اعتبره زي ولدك. أنت حينما تربي ولدك هل معنى هذا أنك تكرهه وتقسو عليه؟ لا، أنت تربيه لمصلحته. حينما تأمره بالصلاح هل معنى هذا أنك تريد إيذاءه أو إزعاجه أو التضييق عليه؟ لا، أنت تأمره لمصلحته، فعليك أن تتعامل معه بناء على ما ينفع هذا اليتيم، بحيث تحمله على الواجبات الشرعية، تحمله على الواجبات الدراسية، تمنع من قرناء السوء، تحول بينه وبين أماكن الفساد، لا تسمح له بأن يذهب إلى الأماكن التي ربما يتضرر فيها نفسيا أو عقديا أو اجتماعيا، أيضا تحول بينه وبين الأفكار والضالة التي قد يعني ينحرف بها عن طريق قرناء سوء يدلونه، أو عن طريق أجهزة يطلع عليها على شيء يختطف فكرة ويغرر به ويخدع. أنت راعي له، ما دمت أنت أصبحت وليا له ووصيا شرعيا فإنه يلزمك القيام بهذا، وهذا جزء عظيم من مسؤوليتك أمام الله ثم أمام أيضا نفسك. هذا أخوك الذي مات ليس لك فضل، أو هذا ابن أختك الذي توفي، وهكذا. هذا يحتسب الإنسان بإذن الله، وله بإذن الله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
نعم دكتور سعيد، يعني لا يمكن أن نتحدث عن اليتم ولا نذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأيتام، بل سيد ولد آدم أجمعين. صور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأيتام.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أولا اليتم ليس حالة إعاقة
وليس عيبا،
وليس عيبا
وليست منقصة
أبدا، بل هو حالة تأهيل. ولذا تجد في المجتمعات معظم الناجحين في الحياة العملية والعامة تجد أكثرهم أيتام،
سبحان الله.
ولذا يقال وراء كل عظيم امرأة. أيوة. إيش المرأة دي؟ الأم. فإن الأم إذا أدركت دورها في تربية ولدها قامت به وحرصت عليه. وكم نعرف والله في حياتنا من الناجحين في حياتهم العملية والوظيفية والتجارية، وأسباب ذلك وراءهم أمهات كانوا صالحات ومخلصات. أي نعم. أما اليتيم النبي صلى الله عليه وسلم فقد تولى الله عز وجل كفالته وحمايته، ونشأ في ظروف صعبة جدا، مات صلوات الله وسلامه عليه، أو ماتت أمه وهو يعني في مراحل حياته الأولى، مات أبوه أولا ثم ماتت أمه في عمره 6 سنوات، ثم مات الذي كفله وهو جده عبد المطلب وعمره 8 سنوات، ثم مات عمه وهو أبو طالب الذي تولى كفالته في 10 من الهجرة. يعني الظروف كلها كانت المادية والحياتية صعبة في حقه صلى الله عليه وسلم. نشأ يتيما، نشأ فقيرا، أيضا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بموت أولاده، مات ولده عبد الله، ومات ولده القاسم، ثم مات ولده إبراهيم. وكانت العرب تعتبر الإنسان الذي يموت ما له أولاد أنه يعني أبتر، حتى قالوا أنه أبتر، يعني نصبر عليه، وإذا مات انقطع ذكره، ما عاد له ذكر. أي نعم. فالله عز وجل قال له إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وهو نهر في الجنة، إن شانئك هو الأبتر. لست أنت الأبتر، أنت المذكور. ما في أبدا أحد يذكر في الأرض كلها أعظم من ذكر الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال ورفعنا لك ذكرك. الآن لا تخلو لحظة من لحظات الزمن إلا وفيه في الأرض من يقول أشهد أن محمد رسول الله. وقد أجري الدراسة لأن خطوط الطول والعرض بالنسبة للأرض يعني تتباين. الآن فيه، وأنا الآن معك الآن في أذان، ينعم، وبعد دقيقتين في أذان، وكلما ينتهي مؤذن يبدأ مؤذن.
الأذان لا ينقطع،
لا ينقطع على مدى 24 ساعة، لا ينقطع من قائل لله أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، ولا يذكر صلى الله عليه وسلم إلا ويقال عنه صلى الله عليه وسلم. ما في واحد تذكره وتقول بعده اسمه إلا محمد أو الصحابة رضي الله عنهم. ينعم. إنما أحد غيرهم لا أبدا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في هذا اليتم وهذا الوضع، ولهذا قام بدوره عظيم في كفالة الأيتام في عهده صلى الله عليه وسلم وفي أوصى بهم في دينه وفي شريعته.
نعم.
ومن ضمن الصور التي قام بها صلى الله وسلامه عليه موقفه العظيم من أيتام ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد قتل في معركة، معركة مؤتة، ضربت يده وهو يحمل الراية فقطعت، حملها باليسار فقطعت، فضم الراية على صدره فطعن ومات. اي نعم. وأعطي في الجنة جناحان يطير بها في الجنة، وسمي جعفر الطيار. قام صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بتعزية أهله ومواساتهم وبكفالة أبناء جعفر، وأمر الصحابة قال اسمعوا لآل جعفر طعاما في العزاء فإن مصيبتهم قد أشغلتهم، وتولى صلوات الله وسلامه عليه كفالتهم ورعايتهم حتى يعني آخر مراحل حياتهم.
موقف عظيم. ويكفي من حديثنا دكتور سعيد.
نعم.
أن كل الرجال في المجتمع المسلم هم أب لهذا اليتيم، وكل النساء في المجتمع المسلم هن أم لهذا اليتيم.
نعم.
جاء رجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. هذا قانون البداية، أما قانون النهاية والجزاء أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين.
اللهم صل وسلم.
نلقاكم في وشيجة أخرى بإذن الله.
على خطوات هادينا، على ألحان حادينا، نصوغ الهادي مشتملا على الأفضال تروينا، وشائج مزنة هطلت ومنها الغيث يسقينا، بدين الله يرشدنا وخير الرسل يهدينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.